أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث. كان الكلام في استصحاب عدم النسخ، استصحاب بقاء الحكم. قال سيد الشهيد أن هذا أصلا النسخ يتصور بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى الجعل، أما بالنسبة إلى الملاك فلا يتصور، وبالتالي لا معنى للاستصحاب بلحاظ الملاك، حيث أن الاستصحاب فرع الشك، وبما أنه بلحاظ الملاك يكون مستحيل، يعني لا يحصل عندنا شك. فإذا يحصل الشك بالمورد الذي يكون هناك إمكان، وهو في مورد الجعل. بناء عليه كيف يحصل؟ قال في صورتين. الصورة الأولى نشك في بقاء أصل الجعل، عليكم السلام ورحمة الله، وهذا انتهينا منه، وتبين أنه في مورد الشك في بقاء أصل الجعل يجري الاستصحاب بلا أي إشكال. أما تمسك بإطلاق الدليل لا معنى له، لأنه عندنا شك في أصل وجود الدليل، أصل بقاء الدليل، فأي معنى لأن تتمسك بإطلاقه أصلا والدليل غير محرز أنه ما زال باقيا. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أن نشك في أن الحكم الذي جعل بالجعل هل قيد بزمان معين؟ وجوب صلاة الجمعة الذي جعل في الآية الكريمة في سورة الجمعة، والذي جعل في الروايات، ونشك هل أنه هل قيد بزمان معين وهو زمان حضور المعصوم، أم لم يقيد بزمان معين، بحيث أنه لو قيد بزمان معين فقهرا هذا الحكم لن يكون، أصل الحكم الكلي لن يكون شامل لما بعد هذا الزمان وهو زمان الغيب. في مثل هذا المورد السيد الشهيد تكلم بكلمة، قال لا إشكال في إمكان التمسك بالإطلاق، يعني قبل أن تصل النوبة إلى الاستصحاب نرى الاستصحاب يجري لا يجري، له معارض ليس له معارض، إطلاق الدليل يمكن التمسك به حيث أنه شك في التقييد الزائد، فنتمسك بالإطلاق وعدم التقييد. غاية الأمر بعض أنواع الإطلاق بتكون إطلاق أفرادي، كما لو شكين مثلا قال أكرم العالم، شككنا بيشمل كل أفراد العالم حتى النحوي، وهذا إطلاق أفرادي. وتارة بيكون عندنا إطلاق أزماني، يعني بلحاظ الأزمان، فهذا النوع من التمسك بالإطلاق ونفي القيد مؤداه إلى الإطلاق الأزماني، يعني يشمل كافة الأزمنة. إذا من هذه الناحية لا توجد مشكلة. طب ماذا عن الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ سيد الشهيد قال موضع بحث هذا الكلام. لماذا؟ لأن البعض أشكل بهذا الإشكال، قال لا نحرز وحدة في الموضوع، القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ليست واحدة، فإن الحكم المتيقن بالنسبة إلى أفراد، والحكم المشكوك بالنسبة إلى أفراد آخرين. لماذا؟ لأننا نشك أنه قيد بزمان، خب الأشخاص الموجودين بزمن الحضور غير الأشخاص الموجودين في زمان الغيبة، وبالتالي ما عندنا موضوع واحد كنا نتيقن بالحكم له ثم نشك في بقاء الحكم له، ليكون عندنا وحدة قضية متيقنة ووحدة قضية مشكوكة، بل الأشخاص الذين نتيقن لهم الحكم غير الأشخاص الذين نشك في الحكم لهم. اللهم إلا من عاصر كلا الزمانين، واحد الله أعطاه بعمره وعاصر كلا الزمانين، جيد؟ كان موجود بزمن الحضور بزمن الغيب كان موجود، فبالنسبة لهؤلاء الأشخاص في وحدة موضوع. طب شو نعمل بالبيت شارع المساكين اللي نحن اللي اجوا بعدين بالقرن الخامس والسادس والسابع والثامن، موضوع مختلف لا يجري الاستصحاب. هكذا أشكلة السيد الشهيد يجيب بجواب لطيف وسهل وبسيط، وهذا الجواب قد ذكر في الكلمات أيضا. من الأحكام الشرعية عندما تجعل لا تجعل على نحو القضايا الخارجية، بل تجعل على نحو القضايا الحقيقية. القضايا الخارجية يعني نصب الحكم على الموضوع الخارجي، لو كانت الحكم يجعل على نحو القضايا الخارجية، خب جيد، نقول جعل على نحو القضية الخارجية بالنسبة لزمن الحضور، يعني على هؤلاء الأفراد. طب إذا شككنا بالنسبة للأفراد في زمان الغيبة، خب نشك في حكم جديد موضوع أفراد جدد. والحال أن الأمر ليس هكذا، الحكم ينصب على طبيعي المكلف على نحو القضية الحقيقية، حيث يقدر وجود الموضوع. المكلف يجب عليه الصلاة، نعم غاية الأمر، هذا الطبيعي، هذا الطبيعي نشك في أنه قيد بقيد وهو زمان الحضور، ولكن الحكم جعل على طبيعي المكلف. وبالنسبة لطبيعي المكلف هو لا فرق، ساعتها يصدق أن يقال عندي قضية متيقنة انصبت على طبيعي المكلف، قضية المشكوكة بالنسبة لطبيعي المكلف، فهل ما زال الحكم المتيقن ما زال موجود الآن؟ وإذا كان موجود سابقا وموجود الآن انصب على من؟ على طبيعي المكلف. غاية الأمر في فرق ليس بفارق. شو الفرق؟ إن القضية المتيقنة انصبت على طبيعي المكلف، لكن هذا طبيعي المكلف بالنسبة لزمن الحضور على من ينطبق؟ على الأشخاص المتقدمين زمانا. وفي القضية المشكوكة أفراد لهذا الطبيعي من هم؟ أفراد أخر متأخرين زمانا، مجرد أن بعض أفراد الموضوع في القضية المتيقنة قد تقدموا زمانا على أفراد الموضوع في القضية المشكوكة قد تأخروا زمانا، هذا لا يضر في أن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة. من هي إذن هذا الفارق ليس بفارق ولا يضر بماذا؟ بأركان الاستصحاب. أركان الاستصحاب ما زالت محرزة في المقام، فأن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة وهي طبيعي المكلف، فيجري فيها الاستصحاب من دون أي مشكلة. إذن انتهينا، يجري الاستصحاب. سيدنا الشهيد يقول نعم أركانه كلة يجري الاستصحاب. سيد الشهيد ثم يقول انتبه، هذا استصحاب تنجيزي. لماذا؟ لأن نستصحب ماذا؟ نستصحب وجوب صلاة الجمعة الذي جعل في ذلك الجعل. نحن هكذا، لأن بالصورة الثانية نشك في تقييد المجعول فنستصحب بقاء المجعول، فإذا نستصحب الوجوب الذي كان موجود سابقا. فاستصحاب لحكم تنجيزي ليس حكم معلق. لماذا تقول هكذا سيدنا الشهيد؟ يعني ذكرتنا بالاستصحاب التنجيزي مقابل الاستصحاب المعلق. يقول لأنه يمكن إجراء الاستصحاب بطريقة أخرى لا يرد عليها هذا الإشكال. لنفترض هذا الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل، استحكم في ذهن أحد ولم يستطع لأجله إجراء الاستصحاب لتغير الموضوع، يمكن الاستصحاب بطريقة أخرى وهي الاستصحاب التعليقي. كيف؟ يقول نشير إلى الفرد الموجود في زمان الغيبة، نقول هذا لو كان موجود هناك لوجب عليه صلاة الجمعة. هذه قضية شرطية أم لا؟ لو كان موجود، لو وجد، مش لوجب عليه. الآن لو وجد أيضا يجب عليه، طبيعي مع تحقق الشرائط. يعني مثلا بالنسبة لصلاة الجمعة مع شو؟ أن يزول عليه يوم الجمعة، يعني يأتي زوال. فالزوال صار هذا لو كان هناك وزالت الشمس في يوم الجمعة فهو شخص مكلف، وحصل القيد الثاني وهو الزوال، وتحقق كان موجود أمر ثالث نشك في دخله وهو زمن الحضور، لأنه نشك في دخل زمن الحضور. لكن بلا إشكال زمن الحضور موجود يتحقق الحكم. فبعد أن زال زمن الحضور نفس هذا الشخص إذا زال عليه الزوال يجب عليه أم لا؟ فنستصحب القضية الشرطية المتيقنة، فهو استصحاب تقديري. فإذا يمكن إجراء الاستصحاب التعليقي بالنسبة لمن؟ مش لموضوع لطبيعي المكلف، وليس للموضوع الذي كان في ذلك الزمان، بل للموضوع الموجود في زمن الغيبة اللي هو بدنا نحل له مشكلته. فإذا هناك يقول السيد الشهيد طريقة ثانية عبر إجراء الاستصحاب التعليقي. جيد، خلصنا سيدنا الشهيد؟ نقول لا، ما خلصنا بعد. قل لماذا؟ ماذا بقي؟ يقول بقي أن الاستصحاب الذي أجريناه سواء هذا التعليقي أو قبل التنجيزي مبتلى بمعارض. ما هو هذا المعارض؟ استصحاب عدم الوجوب على هؤلاء الأفراد. أي أفراد؟ ها زيد وعمر وبكر وأني وأنت ونحن هون في زمان الغيبة. استصحاب كيف نستصحب عدم الوجوب؟ أخي قبل أن نبلغ مثلا والله بالله طالله ما كان واجب علينا، وبعد ما بلغنا وزالة الشمس من يوم الجمعة نشك أنه وجب علينا أم لم يجب علينا، فنستصحب عدم الوجوب الذي كان. لماذا؟ لأنه أحتمل أن الوجوب خاص بزمان الحضور، فإذا أنا شاكك والله شاكك. فإذا سواء أجرينا الاستصحاب التنجيزي وجرينا وجوب صلاة الجمعة من زمان الحضور إلى زمان الغيبة، فإنه مبتلى بي بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص في زمان الغيبة باستصحاب عدم الوجوب الثابت. لنفترض متى؟ قبل البلوغ. وأيضا بالنسبة للاستصحاب التعليقي نفس الشيء، باستصحاب الاستصحاب التعليقي معارض بالاستصحاب الثاني. ولذا بناء عليه إذا استطعنا الحل الإشكال المعارضة في الاستصحاب التعليقي الذي تركه سيد الشهيد في الحلقة الثالثة، ونحن قلنا للأخوان يراجعوا، سيد الشهيد عنده حل لطيف في بحث الخارج، إذا استطعنا أن نحل هناك نستطيع أن نحل هنا، لكن في الحلقة الثالثة ترك الأمر سيد الشهيد شو معلق بهذا المقدار. نقرأ. يقول ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول، والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين من هم؟ وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني بزمن الغيبة. فمعروض الحكم متعدد الحكم، يعني معروض الحكم شو يعني؟ من صب عليه الحكم، الحكم على من صب؟ عرب من؟ فمعروض الحكم متعدد. اللهم إلا مين؟ إن هذا اللي الله أخذ بإيده وكان مخضرم بالنسبة إلى كلا الزمنين، إلا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمنين بشخصه. وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية. شو تعريف القضية الخارجية؟ هذا تعريفها، التي تنصب على الأفراد المحقق خارجا مباشرة. طب إذا ليست مجعولة على نحو القضية الخارجية كيف تجعل سيدنا؟ يقول بل على نحو القضية الحقيقية. تعريف القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود. وفي هذه المرحلة لا فارق، إذن بلحاظ القضية الحقيقية بلحاظ المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، من حيث الموضوع واحد، لأن الموضوع ما هو؟ طبيعي المكلف، لأنه تنصب على نحو القضية الحقيقية. القضية الحقيقية شو يعني؟ يعني هو قال الموضوع الكل المقدر الوجود، يعني طبيعي المكلف الذي تصوره المولى. وبناء عليه لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، اللهم إلا من ناحية شو؟ من ناحية أمر ليس بفارق، ما بضر بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، إلا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة. يعني طبيعي المكلف في القضية المتيقنة أي هو؟ طبيعي المكلف ما له أفراد إلا اللي كانوا في زمن الحضور. طب طبيعي المكلف بالقضية المشكوكة منه؟ أفراد في زمن الغيبة. بس هذا منه بفارق، بالنهاية الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة طبيعي المكلف. وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان. يعني هذا شو بدي يقول؟ لا يضر بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأنه لو كان يضر ببطل في عندي شك في البقاء، بل شك في حدوث تكليف جديد. يعني ليس شك في بقاء ما كان، بل شك في حدوث تكليف جديد. فإذا كان يصدق عليه أنه شك في بقاء ما كان، يعني القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، فيجري الاستصحاب. والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي، مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف. شفت؟ وبالإمكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق. كيف؟ بأن يشار إلى الفرد والمكلف المتأخر زمانا ويقال إن هذا كان حكمه كذا، وجود صلاة الجمعة على تقدير وجوده، لو كان موجود بزمن الحضور وزالت عليه الشمس يوم الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة. الآن نشك أيضا كذلك هذا الشخص لو زالت عليه الشمس في زمان الغيبة ولا يزال كما كان. شو يعني؟ يعني مستصحب الحكم المعلق. هون عبر عنه تقدير، تعبير الميرزا النعيمي، حكم تقديري، قال هذا حكمه كذا على تقدير وجوده، يعني قضية المعلقة، ولا يزال كما كان، وبذلك يتم التخلص من مشكلة تعدد معروض الحكم. ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الأصحاب في المقام، سواء أجري بصيغته التنجيزية أو التعليقية، وهي أنه معارض باستصحاب العدم، أي عدم المنجز، عدم الوجوب المنجز مش المعلق. العدم المنجز يعني العدم غير المعلق، العدم المنجز الثابت لأحد المكلفين، كل واحد واحد قبل أن يبلغ والله لو زالت عليه الشمس لا يجب عليه الصلاة. طب بعد أن أصبح مكلف تجب عليه أو لا؟ يقول معارض باستصحاب العدم المنجز، هذا العدم المنجز الثابت لأحد المكلفين، لكل واحد واحد الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، في زمان الغيبة يعني، لأنه نحتمل وقوع النسخ بزمان الغيبة، النسخ بالمعنى الثاني يعني، بحيث أن يكون الحكم مقيد، المجعول مقيد. وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما. شو يعني عموما؟ يعني على كل استصحاب تعليقي، مش على الاستصحاب التعليقي الخاص بهذا البحث، لأنه نحن هنا أجرينا قبل قليل استصحاب تعليقي. يقول هناك تحدثنا عن استصحاب تعليقي، كل استصحاب تعليقي، قلنا كل استصحاب تعليقي مبتلى بمعارض، فهذا بيشبه الإشكال الذي أورد على كل استصحاب تعليقي، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي. جيد. الأمر الثالث أو التطبيق الثالث أو التنبيه الثالث، ما شئت فعبر، هو استصحاب الكل. بعد أن من بعده تنبيه واحد، هو التنبيه الذي يرتبط بالاستصحاب في الموضوعات المركبة. فإذا عندنا تنبيهان إن شاء الله أو تطبيقان بحسب تعبير السيد الشهيد، وننتهي من الاستصحاب إذا الله أبقانا أحياء، لننتقل بعد ذلك إلى التعارض. استصحاب الكلي. استصحاب الكلي أولا ما هو؟ السيد الشهيد بداية يقول هو التعبد ببقاء جامع، إما جامع بين حكمين شرعيين أو جامع بين موضوعين خارجيين، فيش فرق. إما تستصحب جامع بين حكمين، مثلا لنفترض بأنه والله بالله طالله قراءة السورة كانت مطلوبة، لا أعلم أنها كانت مطلوبة كيف، هل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، لكن الجامع بين الوجوب والاستحباب وهو طبيعي الطلب وطبيعي الرجحان كان موجود. نشك الآن بعد هذا ولا لا؟ فقد يقال لنفترض نستصحب. أو مثال آخر لنفسه، هذا بين وجوب واستحباب، في زمن الحضور والله كانت واجبة صلاة الجمعة، لكن لا أعلم واجبة بالوجوب التعييني أم بالوجوب التخييري، كان معين على المكلفين أن يصلوا صلاة الجمعة، بحيث إذا أول الوقت لم يصلوا صلاة الجمعة وصلوا صلاة الظهر لا تجزي صلاة الظهر هيجي، أو كانوا مخيرين بحيث يستطيع في أول الوقت أن يصلي صلاة الظهر ويستطيع أن يصلي صلاة الجمعة. صلاة الوجوب التعييني خب غير معلوم، وجوب التخييري غير معلوم، لكن الجامع بين الوجوبين معلوم، فنستصحب الجامع. هل اسمه شو؟ تعبد ببقاء الجامع بين التكليفين. جيد حلو. يقول ليس فقط ممكن يكون جامع بين موضوعين خارجيين، مثلا زيد وعمر الإنسان طبيعي الإنسان، هذا بيجي بدل أم مثال بس أصحاب الكل من القسم الثاني، والله دخل الساعة 12 إما زيد وأما عمر، الآن زيد الدامع، لو دخل عمر أشك في بقائه، فنستصحب الجامع بين زيد وعمر. الجامع بين زيد وعمر ما هو؟ الإنسان. هون جامع ما بين الموضوعين. جيد، إلى الآن لا بأس. الكلام يقع في جهتين. الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكل، يقول السيد الشهيد. لماذا؟ يقول لأنه أبرز اعتراض إلى أنه لا يجري استصحاب الكل، تارة في الأحكام وأخرى في الموضوعات. فإذا أول نقطة قبل ما نجي بالجهة الثانية لبحث أقسام استصحاب الكل، هذه في أقسام كل من قسم الأول الثاني الثالث بيجوا إن شاء الله مع الإشكالات عليهم وإلى آخره. لكن بداية تارة البعض أشكل على استصحاب الكل في الأحكام، قال لا يجي استصحاب كل في الأحكام، شو إلى معنى؟ قبل قليل قلتم لنا استصحاب الكل هو الجامع ما بين إما حكمين أو موضوعين أو موضوعين. مرة قالوا لا يجي استصحاب في الأحكام، استصحاب الكل في الأحكام، والبعض قال لا يجي استصحاب الكل في الموضوعات. ولذا السيد الشهيد يقول لابد أولا أن نحل هذه المعضلة، لأنه يجري استصحاب الكل، ليش لا يجري استصحاب الكل؟ قبل أن نبحث بشو؟ حتى لو أبرز مثال للكل شو هو؟ الكل من القسم الأول. فإذا كان عندنا إشكال باستصحاب الكل في الأحكام فلا نجري استصحاب الكل بكل أقسامه والتي أوضحها القسم الأول. وكذلك إذا عندنا إشكال في استصحاب الكل في الموضوعات لن يجري استصحاب الكل في الموضوعات حتى لو كان الكل من القسم الأول. ولذا السيد الشهيد في الجهة الأولى يريد، يقول يريد، نريد أن ننقح هذا الأمر ونرد هذه الشبهة التي ذكرها. ومن هنا يبتدأ بالاعتراض الذي وجه على استصحاب الكل في باب الأحكام. بعد أن ينتهي منه يبتدأ بشو؟ باستصحاب الكل في باب الموضوع، بباب الأحكام. تريد أن تستصحب ماذا؟ وشي خلينا نفهم عليك أيها المستصحب، ماذا تريد أن تستصحب؟ تريد أن تستصحب الكل بين حكمين، مثل شو مثلا؟ الجامع ما بين الوجوب والاستحباب، أحسن بارك الله. أيضا مثل شو مثلا؟ الجامع بين الوجوب التعييني والتخييري، أحسن بارك الله. الجواب، تريد أن تستصحب الجامع بناء على مبنى جعل الحكم المماثل. إذا استصحبت عم تستصحب في باب الأحكام، عم تستصحب حكم يريد المولى أن يجعل مثله. تستصحب الجامع بين الوجوب والاستحباب، في شيء بالأحكام اسمه جامع بين الوجوب والاستحباب، الحكم الذي يجعله المولى، إما أن تستحق العقاب على تركه وهذا بيكون وجوب، إذا كان طلب، إذا كان طلب تستحق العقاب على تركه وجوب، إذا طلب لا تستحق العقاب على تركه استحباب. أما أن هناك حكم هو جامع، لا هو وجوب ولا هو فرد، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، إذ لا معنى لكل من دون أن يتحقق في أفراده. شوف لك شي يوم حيوانية هي لا إنسانية ولا فرس ولا طائر ولا شيء، أنا شخصيا ما شفت لأنه لا يمكن أن ترى. جيد، مش إنه الواحد عنده ضعف نظر، لا، حتى لو عنده ضعف نظر بس ما بيشوف. ليه؟ لأن الكل بما هو كل لا يمكن أن يوجد من دون أفراده. ولذا أردت أن تستصحب الكل بين حكمين، لا وجود لكل بين حكمين، إذ الأحكام إنما توجد بهذه الأنواع. جامع ما بين الوجوب التعييني والتخييري ما عنده، إما الوجوب تعييني وإما الوجوب تخييري. إما الوجوب مطلوب منك، ما الواجب يعني على نحو التعيين لا يغني عنه شيء آخر، أو هذا الواجب بهذا الوجوب يغني عنه شيء آخر. إذا كان الأول اسمه تعييني، إذا كان الثاني اسمه تخييري. أما أن تستصحب الجامع بين الوجوب التعييني والتخييري ثم يأتل بالمولى ويجعل شو؟ هذا الجامع، هذا الجامع شو؟ إما المأمور بهذا الجامع يغني عنه شيء أو لا، إذا يغني عنه شيء معناه تخييري، إذا لا يغني عنه شيء معناه تعييني. أما هو لا تعييني ولا تخييري، لا وجود له. ولذا بناء على مبنى جعل الحكم المماثل لا يمكن استصحاب الكل في باب الأحكام. في باب الموضوعات ما عندنا مشكلة، يعني هذا النوع من الإشكال لا يرد في باب الموضوعات. إذا لا يمكن استصحاب الكل في باب الأحكام. سيد الشهيد شو بيجاوب؟ يقول نعم لا يجب، بس هذا مبني على شو؟ جعل الحكم المماثل، ولا نقول به مفاد أدلة الاستصحاب شو؟ التعبد ببقاء اليقين. واحدة من أنحاء التعبد اللي ذكرناها سابقا، إما إرشاد إلى بقاء اليقين، إما إرشاد إلى بقاء المتيقن، أو نهي عن النقد العملي، وليس مبنى جعل الحكم المماثل مستفادا من الرواية. ولذا نعم، فليكن من يلتزم بهذا المبنى هو جيد. هل هو يلتزم لا يلتزم بحث آخر، لكن الإشكال يرد على هذا المبنى. أما على المباني الأخرى بالاستصحاب فإن الإشكال لا يرد، والحال بأننا لا نقول بمبنى جعل الحكم المماثل. استصحاب الكلي، استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، أو الجامع بين شيئين خارجيين. جامع بين شيئين خارجيين، يقول نعم بس بشرط إذا كان له أثر شرعي. يعني بده يكون هذا الجامع بيترتب عليه أثر، لأنه إذا ما بيترتب عليه أثر شرعي يقول له أن يتعبدني المولى ببقاء الكل بين فردين، وأني شو ما بيترتب عليه أثر، مثل مصطفى زيد وعمر. إذا كان ما بيترتب عليه أثر، وشو ما يكون دخل زيد أو دخل عمر، أي معنى لتقول لي جر لي الاستصحاب؟ وإذا كان كلي الإنسان لا يترتب عليه نظير ما لو ذكرنا سابقا، لو كان الحكم الساعة 12 يترتب على بقاء زيد، إذا زيد موجود ادفع $50، إذا عمر موجود ادفع $100 مثلا، أما إذا الإنسان موجود ادفع $200 كمثال. لنفترض الحكم الثالث مش موجود، عنده بس حكمان، $50 على زيد $100 عمين على عمر، أي معنى لاستصحاب بقاء الإنسان؟ الإنسان لا يترتب عليه، لم يقع موضوع عند الحكم. وليس بقول سيد الشهيد ينبغي بهذا المورد أن يكون شو الحكم الشرعي يترتب حتى يتحقق الركن الرابع من أركان الاستصحاب إذا كان له أثر شرعي. والكلام فيه يعني في استصحاب الكلي يقع في جهتين، الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، فيقال حينئذ بناء على هالكلام إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب. طب خير شو المشكلة؟ وباطل، لأن الجامع بحده لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع الكلي بما هو كلي، لا يمكن أن يوجد إلا ضمن أفراده إلا في ضمن فرده، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب. أنت المفترض ما عم تستصحب الوجوب وما عم تستصحب الاستحباب، عم تستصحب الجامع، ما عم تستصحب الوجوب التعييني ولا عم تستصحب الوجوب التخييري، لأنه هذه كلها ما عندك يقين فيها، عم تستصحب الجامع بينهما. فإذا ما هو موجود لا تستصحبه، وما لا يمكن أن يوجد وهو الكلي تريد أن تستصحبه بما هو هو حتى يكون الحكم مماثل له، ولذا لا يجري. والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص، يعني الوجوب أو الاستحباب، وجوب التعييني أو وجوب التخييري بحسب المثلان، ليس محل للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. سيد الشهيد ماذا تقول؟ هذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه، بناء على المبنى نعم يرد الإشكال، وأما إذا أنكرناه وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، أي معنى من إبقاء اليقين؟ إلنا إرشادا إلى بقاء اليقين وجعل الطريقية، أو إرشاد إلى بقاء المتيقن على نحو التنزيل، أو نهي عن النقد العملي، أي وحدة منهم، فيمكن افتراض إبقاء بقدر الجامع. أني جعلتك متيقن بأي مقدار؟ بمقدار الجامع. بمقدار الجامع هذا كافي، ما في أي مشكلة، فيكون بمثابة شو؟ العلم الإجمالي المتعلق به. هلأ هم ما ذكرتهم منه راحوا عن بالي أثناء الشرح أقولهم يعني، وإضافة لأنه سهلين يعني. يمكن مشان هيك أنه مع القوش براسي تلقى من العبارة. أيضا على المباني الثانية يبقينا بمثابة المتيقن. المتيقن شو؟ بالجامع بين الوجوب والاستحباب. أي مشكلة المولى يقول لي أنا جعلتك بمثابة المتيقن بنظري ما بين الجامع بين الوجوب والاستحباب بكلية الطلب أو كلية الوجوب الأهم من التعيين والتخيير، من دون أن يجعل حكما. وبتعرف هذا ساعة السيد الشهيد بيصير مثل شو؟ مثل العلم الإجمالي بالجامع. العلم الإجمالي هنا غاية الأمر علم شو؟ ليس بتعبد. بينما هون شو بصير؟ بالتعبد، عم بتعبدك أنك متيقن. بمورد العلم الإجمالي علم قطعي، علم وجداني. العلم الإجمالي علم وجداني غاية الأمر بالجامع. طب هون عندي علم بالجامع ليس علما وجدانيا، إنما ببركة التعبد الاستصحابي. شو في مشكلة؟ كل مشكلة لا توجد، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع. أما في باب الموضوعات، بباب الموضوعات ما هو الاعتراض؟ يقول السيد الشهيد الاعتراض الذي وجه في باب الموضوعات أن الآثار الشرعية تترتب على الأفراد وليس على الجامع بين الأفراد، باعتبار أن الجامع ما له وجود في الخارج. بحياتك شفت لك إنسانية لحالة؟ لا توجد. بحياتك شفت لك كلية الحدث؟ لا هو حدث أصغر ولا هو حدث أكبر. ما عندي كلية الحدث، ما عندي كلية إنسان، كل بما هو كل لا وجود له. هذا منشأ الإشكال، لأنه في باب الموضوعات الأحكام الشرعية وهي المحمولات موضوعات تنصب على أي موضوعات؟ أفراد. وين كل؟ كل لا وجود له في الخارج، وعليه الأحكام تنصب على، لا تنصب على الكل. فأي معنى لأن يقال نصطح بالكل؟ يعني بعبارة تانية هذا الإشكال إشكال على أي كلمة؟ على الكلمة التي تحدث بها بأول استصحاب الكل بالسطر الثاني عندما قال بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعي. الإشكال الأثر الشرعي لا يترتب على الكل، عندما يترتب على شو؟ أفراد. جيد. السيد الشهيد يجيب يقول ماذا تريد من هذا الكلام؟ في احتمالان. الاحتمال الأول أنك تريد أنه عن جد في كل الأحكام الشرعية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، يعني من جزء واحد الوسائل لحد وين؟ لحد وين؟ للتسعة وعشرين. جاي؟ في آخر التسعة وعشرين لأول كتاب كل الأحكام تترتب على الكل. يقول إذا أردت هذا، هذا واضح البطلان، لأننا نفترض أنه لا عندنا أحكام تترتب على الكل، مثل حرمة مس القرآن الكريم موضوع المحدث، لا المحدث بالأصغر بعنوانه ولا المحدث بالأكبر بعنوانه، تترتب على ما؟ على طبيعي المحدث. المحدث ممنوع يدخل بالصلاة، لا المحدث بالأصغر بعنوانه ولا المحدث الأكبر بعنوانه. إذن إذا كان أصدق هيك هذا غلط. وإذا نحن من البداية نفترض كما هو الواقع الخارجي بالفقه بأن الأحكام الشرعية نعم بجملة من الموارد جعلت في الأدلة مترتبة على الكل. هذا الاحتمال الأول احتمال ضعيف. الاحتمال الثاني أن يكون مراده هو أن يكون مراد نعم الأحكام في الروايات في بعض الموارد ترتبت على الكل، نعم ما عندي مشكلة، المستشكل عم بيقول لكن الكل لا بما هو موجود في الذهن، بما هو مشير إلى الخارج، فإن العناوين كلها تؤخذ بما هي حكي عن الخارج. لما بيتصور الصلاة وبيأمر بالصلاة مش بما هي صلاة موجودة بوجود ذهني، بما هي حكي عن خارج أنه في الخارج يوجد صلاة لها امتداد تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم. إذن بما أنه إذن سلمنا بأن أحكام تترتب على الكل لكن لا على الكل بالوجود الذهني، إنما على الكل بما هو حاك عن الخارج، بناء عليه ما هو الموجود في الخارج؟ الكل أو الأفراد؟ الموجود في الخارج إما حدث أصغر أو حدث أكبر، لأنه قلنا شفت لك حياتك كلية الحدث في الخارج لا هو أصغر ولا أكبر. إذا صب الحكم على الإنسان وقال مثلا أكرم الإنسان، أو إذا كان في إنسان بالمسجد الساعة 12 وجب عليك أن تدفع 100 دولار، هو الإنسان بما هو حاكم عن خارج. بالخارج ماذا يوجد؟ وزيد وعمر وبكر وأحمد وحسن وحسان. أما إنسان بما هو إنسان لا وجود له، وبناء عليه ولو كانت الأحكام قد انصبت على الكل، لكنها تنصب على الكل بما هو حاكم عن الخارج، والخارج لا يوجد إلا أفراد. فإذا لا تكون الآثار مترتبة على الكل، بل مترتبة على العنوان المشار إليه بالكل وهو الأفراد. سيد الشهيد يجيب يقول: وبلا إشكال الحكم بينصب على العنوان بما هو يحكي، هذه نحن نسلم على فيها، والعناوين إنما يتصور المولى بما هي شوف حاكية عن الخارج لا بما هي هي. هذا المطلب اللي أشار له بأول الحلقة الثالثة السيد الشهيد. وإذا بتتذكروا قلنا سابقا هو مسألة جدا مهمة اللي أسس لأركانة على ما يبدو وشيدها بشكل كتير قوي الشيخ الأصفهاني، وجاء الشيخ المظفر بأصول المظفر وأخذ أدلة الشيخ الأصفهاني وصاغ بعبارات الصعب الشيخ المظفر وحطها بأصول المظفر، لأن الأحكام وين تجعل؟ على العناوين لا على المعنونات. أحكام تجعل على العناوين لا على المعنونات. وجوب يجعل على عنوان الصلاة، بحث اجتماع الأمر والنهي رتب على هذا الأمر، أنك أنت جوازي أو امتناعي. فنحن نسلم سيد الشهيد، هذا مؤدى حكيته، الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالمعنونات، لكن مش بالعنوان بما هو موجود في الذهن بما هو مشير إلى الخارج، هذا منسلم فيه، سواء كان العنوان عنوان فرد أم عنوان كلي ما في فرق. إذا الحكم وجوب الصدقة ينصب على زيد، يعني على عنوان زيد الذي في الذهن بما هو حاكي عن زيد في الخارج، وإذا الحكم ينصب على عنوان عمر، على عمر يعني ينصب على عنوان عمر في الذهن بما هو حاكي عن عمر الخارجي. ونقول إذا انصب على الكل مثل كلي الحدث ينصب على عنوان الكل أيضا بما هو حاكم عن الخارج، هذا منسلم فيه هون وكله منسلم فيه. فإذا مش يعني إذا انصب على الخارج يعني الحكم بيصير شو؟ يعني يترتب على الخارج، الحكم يترتب على العنوان المأخوذ في لسان المولى. فإن كان عنوان الفرد فيكون هو موضوع الحكم لكن بما هو مشير، وإذا كان موضوع الحكم هو الكل فهو موضوع الحكم غاية الأمر بما هو مشير. فإذا كلامك بأنه إذا انصب على الكل ينصب على الكل بما هو مشير، وبما أنه في الخارج لا يوجد إلا في أفراد فيعني الحكم ينصب على الأفراد، غلط. ينصب على عنوان الكل أيضا على عنوان الكل بما هو مشير إلى الكل في الخارج، بما هو مشير إلى شو؟ إلى الكل في الخارج. عنوان زيد في الذهن يحكي عن زيد، زيد ما هو؟ هو الإنسان مع كل الخصوصيات، ابن كذا طوله كذا عنده علم عنده شجاعة كذا كذا كذا. إذا انصب على عنوان عمر، عنوان عمر يعني عنوان في الذهن يحكي عن عمر، عمر من هو في الخارج؟ هو الإنسانية مع كل هذه المشخصات التي له مشخصات غير مشخصات شو؟ زيد. وإذا انصب على عنوان الإنسان فإنه ينصب على عنوان الإنسان بما هو حاكم في الخارج، عن ماذا؟ عن الإنسانية التي في الخارج، عن الإنسانية التي في الخارج، مش عن الإنسانية مع بقية المشخصات. إذا انصب الحكم على عنوان كلي، نعم ينصب على عنوان كلي أيضا بما هو حاكم عن الخارج، لكن بما هو حاكم عن الخارج بمقدار حكايته، بمقدار شو؟ حكايته عن الخارج. والإنسانية عنوان مشترك بين زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، فينصب فالعنوان الإنسانية يكون بالمقدار الحاكي عن الخارج، لكن حكايته عن الخارج شو بتكون؟ حكاية مشتركة بين أكثر من فرد. نقرأ هذا، بقي شيء يرتبط بتركه إلى الغد. يقول: وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع، لا الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه. إذا ما بيترتب على الجامع بعنوانه فلا يترتب على أصحابه أثر. وإن بالدقة هذا الحكي إشكال عشو إشكال على اللي ذكره بالسطر الأول، أول عندما قال أصحاب الكلي هو كذا كذا أو الجامع بين شيئين إذا كان له أثر شرعي، هذا الإشكال يقول ليس له أثر شرعي. من وين فرضت لي بالأول أن له أثر شرعي؟ ليس له أثر شرعي. والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي في لسان دليله، يعني راجعت الوسائل من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، هلأ مش بس الوسائل، المستدرك كمان، خلاص تشبه تار كمان، راجع المستدرك من أول الجزء الأول لآخر أي جزء؟ 16 لازم يكون في لسان دليله بلسان الأدلة مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين. ليش عم بيفترض السيد الشهيد؟ لأنه جامع بين فردين. جيد، أول العناوين التفصيلية للأفراد، إذا كان جامع شو؟ بين الأفراد، فيش فرق. إذن الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين. إذا هيك أصدق فيرد عليه أن نفرض الحكم، عم نتكلم وين؟ بأي مورد؟ في الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل، يعني عندي أدلة رتبت الأحكام على ماذا؟ على عنوان الجامع بين الفردين. سيدنا الشهيد يعني هذا كلام واحد عم بيشرب شاي وعم بيطلع معه أفكار ويقول لك لا، كحرمة الماس المرتبة على جامع الحدث، حرمة مس الكتاب يحرم على المحدث أن يمس. طب المحدث شو؟ هو الكل، ما بين الأصغر وما بين الأكبر. فإذا نحن عم نفترض بلسان الأدلة هذا موجود. فإذا كان بدك هيك الجواب واضح. وإن سلم أو سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع، سلم أنه بيترتب على الجامع بلسان الأدلة، لكن شو أشكال بهذه الطريقة؟ وادعي أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني. إذن بما هو حاكي عن الخارج وبناء عليه لك مباشرة دغري بفرع الإشكال نحن بعدين على هذا التفريع. فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له، وبنظره شو هو مرآة لشو؟ للخارج، وليس في الخارج إلا الفرد. إذا هيك أصدق فيرد عليه أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا. الحكم على ماذا انصاب؟ على عنوان كلي، عنوان كلي بما هو شو؟ مرآة للخارج، فبيجري الاستصحاب على الكلي بما هو مرآة. الحكم انصب على عنوان زيد، بس على عنوان زيد بما هو شو؟ مرآة للخارج، فبستصحب عنوان زيد بما هو مرآة للخارج. إذا مستصحب ذلك العنوان وبيبقى مترتب عليه الحكم الشرعي. فيرد عليه أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم، ما عندنا مشكلة فيه، بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا موجود في الذهن فقط، إلا أن الاستصحاب يجري في ماذا؟ يجري في الجامع بما هو، مش مجري في الخارج. بتقلي إذا كان بما هو مرآة للخارج فنجري الاستصحاب في الخارج، وبما أنه لا يجري في الخارج إلا الفرد وليس الكل، فالاستصحاب بيكون للأفراد، يعني الأثر ليس للكل. مش صحيح، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين. ولا معنى، هيدي شو قصده سيدي الشهيد؟ لا معنى، لا معنى أصلا، غلط، ما بيصير، لأن الأحكام كلها سواء كان استصحاب أو غير استصحاب يتعلق بالعناوين. ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، لأن الاستصحاب حكم شرعي ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان كبقية الأحكام الشرعية. وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب كيف بما هو مرآة للخارج، كذلك العنوان الإجمالي بما ذكرناه يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.